يسوق.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يقدمه لكم خالد عبد الله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن التوصل للاتفاق النهائي في فيينا يحتاج إلى اتخاذ الغرب لسلسلة قرارات محددة. تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وبوتين يتوعد المعارضين للعملية الروسية برد لم يواجهه في تاريخه. واستشهاد 3 جنود سوريين بعدوان صاروخي على المحيط العاصمة دمشق، والدفاعات الجوية تسقط معظمها. أسعدتم مساء أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل الحصاد. قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن إنهاء محادثات فيينا لرفع الحظر عن إيران يعتمد على قرارات محددة يتخذها الغرب. وكتب علي باقر كني في تغريدة: بغض النظر عن مدى قربنا من خط النهاية، لكنه ليس هناك ضمانا لعبوره، وهذا يتطلب اليقظة وثباتا أقوى ومزيدا من الإبداع ونهجا متوازنا لاتخاذ الخطوة النهائية. وأضاف كاني قائلا: من أجل استكمال العمل هناك قرارات معنية أو معينة يجب على الأطراف الغربية اتخاذها، لافتا إلى أن المفاوضات النووية بلغت مرحلة يتوقف نجاحها على اتخاذ الأطراف الغربية القرارات اللازمة للتوصل لاتفاق نهائي في غضون أيام قليلة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الإسراع بالتوصل لاتفاق يتطلب إرادة حقيقية من قبل الأطراف الغربية لاتخاذ قرار سياسي شجاع وواقعي. وقال حسين بن عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيرته البريطانية ليز تروس: لقد أحرزنا تقدما جيدا في المحادثات، مشددا على أن أي اتفاق يجب أن يضمن مصالح إيران، وخاصة الرفع الحاسم للحظر. من جانبها قالت تروس: لقد حققنا نتائج جيدة بعمل التفاوض حتى الآن، ومن المناسب استكمالها في أقرب وقت ممكن والوصول لاتفاق يرضي الطرفين. وكان الجانبان قد بحثا سداد ديون بريطانيا المتأخر لإيران وضرورة تسويتها في أسرع وقت ممكن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعطيل قواتها للبنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية وإسكات دفاعاتها الجوية. وأشارت إلى تقدم القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية ووصولها إلى مدينة خاركوف الأوكرانية، مضيفة أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة. وتحدثت الأنباء لاحقة عن تدمير مقر قيادة القوات الأوكرانية بدونباس وتعرض مدينة ماريبول إلى قصف عنيف. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حث الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم توعد أي محاولة خارجية للوقوف بوجه العملية الروسية برد فوري حاسم، وأضاف: نحن مستعدون لأي تطورات وقد تم اتخاذ كافة القرارات المطلوبة. وحول آخر المستجدات في الأزمة الأوكرانية بين روسيا والغرب والعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، نستمع إلى الزميل عيسى عيسى من موسكو.
الحقيقة ما هذه العملية العسكرية الروسية تدافع كما يقول الروس عن جمهورية لوغانسك ودونباس، وتحاول أن تغلق الأجواء الجوية وتحاول أن تحفظ المدنيين بكل ما استطاعت من قوة. منذ عام 2014 ونحن نعلم باتفاقيات مينسك والنورماندي لحلحلة هذا النزاع بين أوكرانيا وهذه الجمهوريتين الانفصاليتين بالطرق السلمية. وحاول والولايات المتحدة وأوكرانيا أن تتهرب وأن تلغي هذه الاتفاقيات لحلحلة هذه المسألة أمنيا وسلميا والحفاظ على السلام. حاولت روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعلن أكثر مرة نحن مع السلام ومع حماية مواطنينا في هاتين الجمهوريتين التي قرر الشعب هناك الاستقلال وحرية الاستقلال والتعبير وانضمامهم إلى روسيا الاتحادية. إذن هناك تضليل إعلامي ونفاق إعلامي وكذب علنا بأن روسيا ستحاول أن تحتل أوكرانيا وتشن عملية عسكرية. روسيا بعد نفاذ صبر من الرئيس الروسي والشعب الروسي وتخلي أوكرانيا وعدم الالتزام بهذه الاتفاقيات ومحاولة روسيا السلام والحفظ على الشعب الأوكراني والشعب الروسي هناك والنازيين الفاشيين الأوكرانيين الذين كانوا يدعموا هتلر في الحرب العالمية يشنون حملات قاسية وقوية وعنيفة ضد المدنيين ويحاولون أن يحاولوا أن يشنوا حملات عسكرية ضد مسألة شبه جزيرة القرم. والخطر الحقيقي أيضا الحشود العسكرية للولايات المتحدة وحلف الناتو وادعاءات الرئيس الأوكراني بأن روسيا تشكل تهديدا لنا وطالب بدخول أوكرانيا في الناتو. منذ ذاك الوقت والآن لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي والناتو صادقين بدعم بين قوسين الشعب الأوكراني وأوكرانيا بدعمهم واستقلالهم كدولة مستقلة لكانوا اعترفوا وأدخلوا أوكرانيا في حلف الناتو.
دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك حيز التنفيذ، وتم نشر قائمة بالشخصيات التي شملت العقوبات وضمت وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وشخصيات إعلامية. وأدرج الاتحاد الأوروبي في قائمة العقوبات على أكثر من 300 برلماني روسي إضافة إلى الحكومة الروسية والبنك المركزي الروسي. من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي أن العقوبات يتم تنفيذها بصفة مستعجلة، فيما رأت وزيرة الخارجية الألمانية بأن العقوبات تقيد قدرة روسيا على جمع الأموال من الأسواق العالمية. عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومناشدة رئيسها العالم بإنشاء تحالف مناهض لموسكو صدرت بعض ردود الأفعال الدولية المبهمة. فقد قال الرئيس الأمريكي إنه يراقب الوضع من البيت الأبيض محملا روسيا وحدها مسؤولية الحرب. واعتبر المستشار الألماني العملية انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، بينما اقتصرت إيطاليا واليابان على التنديد بإجراءات روسيا. وفيما دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى سحب جيشها وقال الناتو أن العملية تعرض كثيرا من الأرواح للخطر، الأمين العام للأمم المتحدة ناشد الرئيس الروسي باسم الإنسانية لإعادة قواته إلى بلاده. واكتفت الصين بأنها تراقب الوضع عن كثب وتدعو الجانبين لضبط النفس. أعلن الحشد الشعبي اليوم الخميس القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب بمحافظة نينوى. وجاء في بيان الحشد أن معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي تمكنت من الإحاطة بعنصر إرهابي بعد ملاحقة وتعقب في محافظة نينوى، موضحا أن عملية القبض جرت بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية. كشف نائب عن ائتلاف ذات القانون عن أن الإطار التنسيقي سيعلن رسميا اسم تحالفه تحت قبة البرلمان العراقي الأسبوع المقبل. وقال محمد حسن أن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل ستشهد الإعلان رسميا عن تحالف الثبات والوطني، موضحا أن التحالف الجديد يتكون في الأساس من نواب الإطار التنسيقي وأن عدد نوابه البالغ 88 قابل للزيادة، وأشار حسن إلى مباحثات بين قيادة الإطار التنسيقي وكتل سياسية أخرى ونواب مستقلين لانضمامهم لتحالف الثبات الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن التحالف سيكون بزعامة نور مالكي، فيما سيترأس الكتلة البرلمانية عطوان العطواني. آخر المستجدات على الساحتين السياسية والأمنية والتحضيرات لزيارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، في تقرير مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من بغداد.
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب قتل 5 من عناصر داعش، بينهم قياديين بغارة من القوة الجوية العراقية على وكرين عبارة عن كهفين يتخفى بهما الدواعش في ناحية قوشقاية بقضاء الدبس في محافظة كركوك. إلى ذلك أطلقت عمليات بغداد للحشد الشعبي خطتها الخاصة بذكرى زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، مبينة أن ذلك جاء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وانتشار تشكيلات الحشد في جميع الطرق المؤدية إلى الكاظمية المقدسة لتوفير الأمن لطرق مسير الزائرين وتجمعاتهم، إضافة إلى أسناد الجهد الخدمي من خلال فرق الطبابة والهندسة والدعم اللوجستي والنقل وغيرها. وتدفق مئات الآلاف من الزائرين من الاتجاهات الأربعة للعاصمة، وخصصت الكثير من الطرق للزائرين، وتبلغ الزيارة ذروتها قبل ظهر يوم الأحد المقبل 25 من شهر رجب، ولكن الازدحام بطرق الزائرين يكشف عن زيارة مليونية حاشدة لمبايعة الإمامين الكاظمين عليهم السلام والتعزية بشهادة موسى بن جعفر عليه السلام في سجون بني العباس. على صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن العراق لم يعد مطالبا بدفع الأموال بعد خروجه من الفصل السابق، مبينة أن هذه الخطوة تعتبر تطورا كبيرا لتعزيز علاقاته مع محيطه. وقالت الخارجية أن قرار مجلس الأمن المعتمد في هذه الجلسة جاء تأكيدا على أن لجنة التعويضات أوفت بولايتها الكاملة وأنهت النظر بأي مطالبات مستقبلية في موضوع التعويضات أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع. سياسيا، أعلنت كتلة الإطار التنسيقي أن عدد نوابها تجاوز 93 نائبا بعد انضمام عدد من النواب للكتلة، بما يمثل الكتلة الأكبر في أي جلسة يعقدها البرلمان. وقال النائب بهاء النوري أن الإطار التنسيقي الذي أعلن أنه الكتلة الأكبر في جلسة المجلس الأولى كان عدد نوابه 88 نائبا، والآن وصل العدد إلى 93 وربما يرتفع، مشيرا إلى أن كتلته لديها تحالف مع الاتحاد الكردستاني وآخرين، والمجموع بحدود 133 نائبا، مؤكدا أن خيار الكتلة هو الذهاب للتوافق لأن الأغلبية لم تتحقق ومن الصعب إقصاء مكون كبير. سيبقى التوافق والتفاهم طريقا وسطيا معقولا في ظل نتائج انتخابات لم تعطي أرجحية كاملة لطرف دون آخر. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا: السيد حسن نصر الله يؤكد أن الاحتلال سيزول وسيرى بأس المقاومة إذا ما فكر بعدوان على لبنان. القوات اليمنية تتصدى لهجوم موسع لمرتزقة العدوان السعودي في نجران وتكبدهم خسائر باهظة. واستشهاد 3 جنود سوريين بعدوان صاروخي على محيط العاصمة دمشق، والدفاعات الجوية تسقط معظمها. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. شدد الأمين العام لحزب الله على حتمية زوال كيان الاحتلال الصهيوني، محذرا من أنه إذا ما فكر بعدوان على لبنان فسيرى بأس المقاومة. وقال السيد حسن نصر الله: نحن نسير باتجاه هدف إزالة إسرائيل من الوجود وشعوب المنطقة ومحور المقاومة، والوضع الداخلي لهذا الكيان والتحولات الدولية متجهة نحو إزالته من الوجود، لافتا إلى أنه لم يمر على المقاومة زمن بهذه القوة معنويا وعسكريا وماديا. وأضاف: لا يوجد لدى المقاومة سقف، وتدرك جيدا حجم التهديد والمخاطر، لذلك ستبقى محكومة بإطار، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وحول تنامي قوة المقاومة عسكريا ومعنويا، نستمع لجانب من كلمة السيد حسن نصر الله.
هلا نحن نحكي بكل ساعة إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذه الدعوة. هي على كل حال إذا فرضت إسرائيل حربا على لبنان وقد تتطور إلى حرب كبرى في المنطقة، حينئذ سترى كل بأسنا إن شاء الله، كل بأسنا المتوفر في ذلك الوقت. إذا بدي أحكي بموضوع المقاومة يعني بديش كرر اللي عم نحكيه على مدار السنة، لكن بقدر اختصر وقول اليوم المقاومة أقوى من أي زمن مضى. يعني لم يمر على هذه المقاومة الإسلامية زمن أو يوم كانت فيه بهذه القوة، القوة بكل أبعادها، القوة الروحية، القوة المعنوية، قوة الإرادة، قوة العزم، قوة اليقين، ثقة بالله، ثقة بالناس، ثقة بالمجاهدين، ثقة بالبيئة، القوة العسكرية، القوة المادية، العتاد، العدد، العديد، العدة. يعني إذا بدنا نقيس للماضي، بل إذا بدنا نقيس إلى تاريخ حركات المقاومة منذ بداية الصراع مع العدو الإسرائيلي، يعني ما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي، مقاومة فلسطينية، مقاومة لبنانية أو أشكال مقاومة أخرى، لم يمر في تاريخ المقاومة إلى الآن مقاومة بهذا الحجم. يعني إذا ما نحكي العديد، نحكي العدة، نحكي الإمكانات، نحكي القدرات، نحكي الإرادة، العزم، الوضوح، هذا ما صار يعني من 1948 كحركة شعبية، وما عم نحكي دول وجيوش، ونحكي حركات مقاومة وفي كل الأبعاد. هي بتختصر لك كثير من كله، بعدين بتفوت عليه تفاصيل. والأهم أنه هاي المقاومة لا تكتفي، يعني مش عاملة لحالة سقف.
تمكنت القوات اليمنية المشتركة من التصدي لهجوم لمرتزقة العدوان السعودي في مناطق مربع زبيد والعمدة بنجران. وأكد مصدر عسكري يمني أن العديد من مرتزقة الجيش السعودي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون أثناء انكسار زحفهم الذي استمر 12 ساعة وبإسناد من سلاح الجو المعادي الحربي والتجسسي. ووزع الإعلام الحربي التابع للجيش واللجان الشعبية مشاهد أظهرت تصدي المجاهدين للزحف واستهداف جماعات المنافقين بالمدفعية والعيارات المتوسطة والثقيلة وتكبيدهم خسارة الأرواح والعتاد، فيما عرضت المشاهد لحظة انفجار إحدى العبوات الناسفة بمرتزقة الجيش السعودي أثناء الزحف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. هذا وأعلن الاتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة حالة الطوارئ القصوى في حال استمرار توقف وصول المشتقات النفطية إلى المستشفيات وارتفاع كلف الحصول على الوقود جراء احتجاز العدوان للسفن النفطية ومنع دخولها إلى اليمن، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤدي إلى عجز تام عن تقديم الخدمات الطبية. وحول توقف القطاعات الخدمية في اليمن عن تقديم الخدمات بسبب أزمة الوقود الخانقة نتيجة حصار العدوان السعودي، تابعوا هذا التقرير.
المشهد ذاته منذ أسابيع تعيشه المدن اليمنية جراء أزمة الوقود الخانقة، أزمة بدت في الأيام الأخيرة أكثر اشتدادا، ووصل الأمر إلى إعلان عدد من القطاعات الحيوية والخدمية أنها باتت مهددة بالتوقف والشلل التام جراء استمرار الأزمة واقتراب نفاد مخزون وقودها، في وقت لا بوادر لانفراج وشيك للأزمة بحسب المعنيين، مع استمرار التحالف السعودي الإماراتي في تشديد حصاره ومنع دخول السفن النفطية.
منع دخول مشتقات النفط عبر ميناء الحديدة هو يعد جريمة من جرائم العدوان، هذه تعتبر جريمة وتعد كذلك جريمة ضد الإنسانية. هي أثرت بشكل كبير جدا على كثير من مناحي الحياة العامة للمواطنين.
القطاع الصحي على رأس القطاعات المتضررة بسبب شحة المشتقات النفطية، إذ أعلنت الجهات المعنية حالة الطوارئ القصوى وتراجع خدمات المشافي بنسبة 50% وإغلاق بعضها، مؤكدة أن استمرار توقف وصول المشتقات النفطية سيؤدي إلى عجز تام عن تقديم الخدمات الطبية ومضاعفة معاناة آلاف المرضى.
تناقص الخطر يدق كل المستشفيات والمراكز الصحية والمجمعات الطبية نتيجة القرصنة البحرية للمشتقات النفطية. رغم حصول تلك السفن النفط على كل التصاريح الأممية،
التداعيات والآثار الناجمة عن استمرار أزمة الوقود انعكست كذلك على عدد من القطاعات والمرافق الخدمية، ومنها الكهرباء والزراعة والمياه والصناعة والاتصالات والنقل وغيرها. فالتحذيرات من المعنيين تأتي أن الأيام القادمة قد تشهد توقف آلاف وسائل النقل وتضرر القطاعات الإنتاجية وارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الأساسية. وبرأي جهات حقوقية، فإن القرصنة التي يمارسها تحالف العدوان على السفن النفطية تضاف لانتهاكاته في اليمن بالنظر لحجم مخاطرها الإنسانية، محملين الأمم المتحدة مسؤولية هذه المخاطر لاستمرار صمتها وسلبية موقفها.
عاود الكيان الصهيوني عدوانه الصاروخي على محيط العاصمة السورية للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وأفادت وكالة الأنباء السورية باستشهاد 3 جنود ووقوع بعض الأضرار المادية نتيجة العدوان الذي استهدف فجر اليوم برشقات من الصواريخ بعض النقاط في محيط مدينة دمشق من اتجاه شمال بحيرة طبرية. وكان الاحتلال قد استهدف بالصواريخ أمس المناطق القريبة من قنيطرة في الجانب الجنوبي الغربي لدمشق. شن مقاومون فلسطينيون هجوما على نقطة عسكرية للاحتلال بالقرب من مستوطنة حلميش برام الله، واعترف موقع 404 العبري بالهجوم، فيما قال موقع والا أن هذه العملية هي السابعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ونشرت سلطات الاحتلال قوات كثيفة في المنطقة، كما أغلقت بوابة النبي صالح المؤدية لقرى بني زيد الغربية وسلفيت، واحتجزت عشرات المركبات. هذا واستنكرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار استبعادهما من القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية، وأعربت عن رفضها للقرار باعتباره يضر بالمصلحة الفلسطينية ووحدة الفصائل. المزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
المقاومة الشعبية مصطلح باتت تتحدث عنه السلطة الفلسطينية بشكل دائم كدليل على الاستمرار في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي، وفي كل مرة يتحدث فيها رئيس السلطة الفلسطينية يدعو الفلسطينيين إلى هذه المقاومة. لكن في الساعات الأخيرة تحولت هذه المقاومة إلى مصدر خلاف بين الفلسطينيين بدلا من الإجماع، مع الإعلان عن تشكيل قيادة موحدة لهذه المقاومة استبعد حركتي حماس والجهاد الإسلامي وغابت عنه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. الاجتماع جاء ضمن ما اعتبر إعادة تفعيل لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي بدأ باجتماع المجلس المركزي الفلسطيني.
لابد أن تتصاعد المقاومة الشعبية وتعم كل أراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا الأمر الذي جعلنا أن نعمل على أساس تنظيم العمل من أجل مشاركة واسعة في إطار المقاومة الشعبية، من أجل أن تعم كل أراضي الفلسطينية المحتلة ومشاركة الجميع في إطارها.
لكن من غاب عن الاجتماع أو غيب اعتبر بأن هذا القرار البعيد عن الإجماع الوطني هو وصفة سهلة للانقسام والفرقة في وقت تستعد فيه الفصائل الفلسطينية للإقلاع نحو الجزائر لرأب الصدع. حركتي حماس والجهاد الإسلامي اتهمت السلطة الفلسطينية بأنها ستتكئ على هذه القيادة لاستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، كما جاء على لسان الناطقين باسمها. المقاومة الشعبية ترتبط دوما بإمكانية الكل على الالتقاء في ساحة المواجهة دون تباطؤ أحد. المقاومة الشعبية وصف لا يمكن أن يطلق على مقاومة إلا إذا التقت كافة القطاعات على الأرض، وغياب فصيل أو أكثر عن المقاومة الشعبية الفلسطينية سيخفض ويقلل من قوة هذه المقاومة في مواجهة المحتل.
ختام الحصاد بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن التوصل للاتفاق النهائي في فيينا يحتاج إلى اتخاذ الغرب لسلسلة قرارات محددة، تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وبوتين يتوعد المعارضين للعملية الروسية برد لم يواجهه في تاريخه، واستشهاد 3 جنود سوريين بعدوان صاروخي على محيط العاصمة دمشق، والدفاعات الجوية تسقط معظمها. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أقضاكم علي.
تجليات الرحمة الإلهية في قضاء أمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام. كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته. رؤيا أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولى أبا الأسود الدؤلي القضاء ثم عزله، فقال له: لما عزلتني يا أمير المؤمنين وقد علمت والله أني ما خنت وما جليت؟ فقال عليه السلام: إني رأيت كلامك يعلو كلام الخصم. وبلغه عليه السلام أن شريحا القاضي يقضي في بيته، فقال له: يا شريح، اجلس للقضاء في المسجد فإنه أعدل بين الناس، وانظر إلى أهل دفع حقوق الناس من أهل المقدرة ممن يدلي بأموال الناس إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وإياك والتفجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضي بالحق. أيها الأخوة والأخوات، مشاهد الحكاية التالية مقتبسة من رواية رواها من حفاظ أهل السنة أبو نعيم الإصفهاني، وأثبتها في كتابه الشهير حلية الأولياء. تابعونا على بركة الله.
افتح الباب يا سارة، افتح الباب يا امرأة.
ما أعجلك يا يعقوب؟ ها أنا قادمة.
عجلي يا سارة، عجلي.
ما هذا الذي أراه عليك يا رجل؟ ليل بهيم وأنت تطرق الباب بهذه الحالة.
أخبرك يا امرأة، أخبرك، دعيني ألتقط أنفاسي أولا.
ما هذا الذي تحمله معك يا يعقوب؟ درع.
أجل، درع، بل درع جيد أيضا.
يا للعجب، يعقوب يأتيني بدرع؟ لقد ازداد شوقي لمعرفة خبرك يا رجل. ما حاجتك للدرع وما عرفتك برجل حرب يا ابن عام؟
ولكني إن قامت الحرب فأنا ابن بجدتها يا سارة، فلا تنكريني.
لا وربي موسى، لا أنكر لك فضلا وشجاعة، إنما استغربت مجيئك بالدرع ونحن معشر اليهود في منأى عن حروب المسلمين.
أزيل عنك استغرابك يا سارة.
حسنا حسنا يا يعقوب، أسقيك شرابك الذي تحب، فاصبر قليلا حتى آتيك به.
حسنا سأصبر.
تفضل تفضل يا يعقوب، تفضل.
ما أطيبه، شراب معتق، شراب معتق صنعته من تمور الكوفة.
ومن يمدح مثل هذا الشراب غير صانع؟ دعك يا يعقوب من مديح شرابك، وأخبرني يا يعقوب ما قصة هذا الدرع.
فلأشرب قليلا.
نعم،
إنه درع ملك المسلمين علي بن أبي طالب يا سارة.
درع ملك المسلمين؟
نعم.
وكيف حصلت عليها؟ ما عهدتك سارقا يا يعقوب.
سارق؟
حذاري أن تكون.
ما هذا القول يا امرأة؟ ما أنا والسرقة، وسرقة من؟ سرقة ملك المسلمين؟
إذن من أين حصلت على هذه الدرع؟
لقد سقطت من ملك المسلمين وهو راكب على جمله الأورق، فأخذتها. نعم هكذا.
ألم يرك أحد وأنت تأخذها؟ هيا يا يعقوب.
ما هذا الضجيج؟ ألا تدعيني أنام قليلا يا سارة؟ ريثما يأتي يعقوب فنتعشى معا.
قومي يا أمه قومي، لقد جئت وارتويت من شراب المعتق وأنت لازلت نائمة.
نعم نعم، جائك أيضا بدرع ملك المسلمين يا أمه يعقوب.
درع ملك المسلمين؟
نعم.
ما هذا الذي أسمعه في هذا الليل؟
لقد وقعت هذه الدرع من الملك وهو ذاهب إلى صفين، ولم يرها أحد لظلمة الليل، فأخذتها وجئت بها.
وماذا ستفعل بها يا ولدي؟
نتخذها ذخيرة يا أم يعقوب، فإذا احتجنا لثمنها بعناها.
إنها درع جيدة، لا ينبغي أن تقل قيمتها عن 500 درهم. إنها لقطة مباركة يا يعقوب، احتفظ بها يا ولدي، احتفظ بها.
درع ثمينة، من يشتري مني هذه الدرع الثمينة؟ لقد ورثتها من أبي، ولولا حاجتي لثمنها لما سخت نفسي ببيعها. إنها درع جيدة. نعم هي.
يا من إلهي يشتري؟ هذه هي والله، إنها درع أمير المؤمنين.
يا هذا يا هذا،
ما الذي تريده يا فتى؟ هل تريد شراء هذه الدرع؟ اعلم أني لن أبيعها بأقل من 500 درهم.
ولكن إنها درع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فمن أين حصلت عليها؟
إنها درع أبي، وقد ورثتها منه. أي ادعاء تدعيه يا فتى؟
ادعاء؟
ولما رأى أمير المؤمنين الدرع بيد اليهودي قال: هذه الدرع درعي، لم أبع ولم أهب.
بل الدرع درعي وهي في يدي، إنها ملكي. نعم.
ويحك يا يهودي، أترد قول أمير المؤمنين؟ إنها درعه، وأنا رأيتها معه قبل أن يذهب إلى صفين. لقد فقدها هنا، أعدها إليه يا رجل.
إن تأخذها مني قهرا
تأخذها غصبا.
ماذا؟
إنها درعي وهي في يدي.
نعم.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: نصير إلى القاضي. فتقدم إلى شريح القاضي وجلس عنده.
قل يا يهودي، ما هي دعواك؟
لست أنا المدعي، الدرع درعي وهي في يدي، وملككم هو المدعي بأنها له.
قل يا أبا الحسن، ما هي دعواك؟
يا شريح، لقد آذى قولك أمير المؤمنين. أما علمت أنه نهى أن يكن أحد الخصمين ويذكر الثاني باسمه في مجلس القضاء؟ ها؟ إنه يراه خلاف العدل.
حسن حسن، لن أعود لتكنيتك يا أمير المؤمنين، فأخبرني، هل لك بينة على أن الدرع لك؟
فقال علي عليه السلام: نعم، قنبر والحسن يشهدان أن الدرع درعي، لم أبع ولم أهب.
شهادة الابن لا تجوز للأب، وقنبر مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك. قم قم يا يهودي، الدرع لك، قم.
فوهب أمير المؤمنين عليه السلام الدرع لليهودي، وخاطب شريحا بقوله: قد قضيت بجور.
ومن أين قضيت بجور يا أمير المؤمنين؟
فقال عليه السلام: رددت شهادة رجل شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه سيد شباب أهل الجنة، وظننت أنه لا يجوز الأمر لأبيه، ورددت شهادة قنبر وقلت لا أقضي بشهادة مملوك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تقبل شهادة المملوك إذا كان عدلا.
خذ الدرع يا يهودي، بورك لك فيها، لقد وهبها لك أمير المؤمنين لكي لا تأثم بأخذها، فقد قضى شريح بجور.
أوليس أيسر من هذا أن يرد ملككم حكم القاضي ويسترجع درعه؟ يا سبحان الله، ما هذا والله خلق الملوك. قدمني أمير المؤمنين إلى قاضيه وقاضيه قضى عليه، أشهد أن هذا للحق. نعم.
إذن علمت يا رجل أن خلق أبي الحسن من أخلاق الأنبياء.
نعم نعم يا أمير المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا الله، هو أشهد أن محمد رسول الله، هو أن الدرع درعك. قد وقعت منك ليلا وأنت على جملك متوجه إلى صفين، فأخذتها، نعم أخذتها معذرة، معذرة إلى الله وإليك يا أمير المؤمنين.
الحمد لله.
معذرة.
هل رأيت يا أم يعقوب درعا أعظم بركة من درع أمير المؤمنين؟
لا والله يا سارة، لا والله. لم أرى مثل هذه الدرع في بركتها، لقد أحيت 3 نفوس يا ابنتي.
هذا ما لم أفكر فيه يا أم يعقوب، فكيف أحيت هذه الدرع 3 نفوس؟ أي نفوس هذه يا أم يعقوب؟
نفسي ونفسك ونفس يعقوب. أوليست قد خرجت من الضلالة إلى الهدى ببركة هذه الدرع يا سارة؟ لقد حيت نفوسنا بالشهادتين يا سارة.
صدقت يا أم يعقوب، ولكني قصدت أن هذه الدرع دخلت دارنا في المرة الأولى لقطة محرمة، ثم عادت إلينا حلالا طيبا،
الحمد لله،
إذ وهبها علي ليعقوب حتى قبل أن يسلم.
الحمد لله.
لقد أسلم يعقوب وأسلمنا يا أم يعقوب ببركة درع يا أبي الحسن.
شكرا.
الحمد لله الحمد لله.
أيها الأحبة، ومن القضايا التي قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام بحكم الله كانت قضية أن ماعز بن مالك أقر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفاحشة وطلب منه أن يطهره بإجراء حد المحصن عليه، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم برجمه، فلما رموه لم يطق الحد فخرج من الحفرة هاربا، فلحقه الناس وقتلوه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هلا تركتموه إذ هرب؟ لأنه هو الذي أقر على نفسه، أما والله لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم دفع لأهل القتيل ديته من بيت المال. مستمعين الأكارم، الحكاية التالية مقتبسة من إحدى روايات قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في عهد حكومته، وقد روي أصلها في عديد من مصادر الحديث المعتبرة لدى أتباع مدرسة الثقلين مثل من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق وغيره. تابعونا على بركة الله.
ما أبهى هذا الفرس، ليته كان لي. يا هذا يا هذا، هل هذا الفرس لك؟
عجل إنه لي، ولا أظن أن في الكوفة فرسا يضاهيه.
صدقت، لم أرى مثله لا في جماله ولا في رشاقة حركاته. لو امتطيته لسابقت به الريح، إنه خفيف الحركة وسريعها، لو رضيت ببيعه لي لبذلت لك فيه مالا جزيلا.
أبيع فرسي العزيز هذا؟
أجل.
حاشا وكلا. ابحث عن صيدك في مكان آخر يا فتى، محالنا نبيعك فرسي.
بع لي الفرس أرجوك.
أيها من جعلك تجلس جلسة المكروب هذا يا أسامة؟ ها؟ كأنك عدمت زوجتك العزيزة يا فتى.
ماذا قلت يا أميمة؟ لم أسمع قولك.
وأي محظوظ قد شغلك حتى عن زوجتك العزيزة يا أسامة؟
ليس ثمة محظوظ غيرك يا أميمة.
إذن فما الذي شغلك عن أميمة يا أسامة؟ لأخالك لازلت تفكر بذاك الفرس اللعين، ها؟
لا تقولي عنه هذا يا أميمة، إنه فرس لا نظير له بين الأفراس، فكيف تلعنينه؟
وكيف لا ألعنه؟ وقد شغلك عنا منذ أيام أبعده الله من فرس.
إنما هو مطية يا أميمة، فلا تأخذك الغيرة منه.
معاذ الله أن أغار من فرس أو غيره يا أسامة، ولكن يؤذيني ما أراه عليك من اشتداد همك لتملك هذا الفرس.
ما قد حصل الآن هو أن الرغبة في تملكه هي التي أسرتني، لا بد من حيلة للحصول عليه، وإلا مت غما يا أميمة.
ما تقول يا رجل؟
We'll be right back.
لا أظن أن هذا الفرس سيجفل مني وأنا أقتاده إلى خارج الحظيرة. كلا كلا، لقد أنس بي لكثرة ترددي عليه وملاعبتي له، ما أكثر ما أطعمته من السكر. هلم معي يا فرسي العزيز، هلم معي إلى داري لأطعمك المزيد من السكر. لا تخف يا فرسي العزيز، أنا صاحبك الرفيق، هلم معي، هيا هيا.
عجيب أمرك يا أسامة، لقد حصلت على الفرس الذي رغبت فيه، فلماذا أرى الهم وقد استحوذ عليه؟ ما بك يا أسامة؟ هل تشكو من شيء؟
أجل، أشكو نفسي الأمارة بالسوء.
أمارة؟
لقد أغرتني بسرقة الفرس.
سرقة الفرس؟
نعم.
ماذا تقول يا أسامة؟ ألم تقل إنك اشتريته؟
وهل كنت سترضين أن يصير زوجك سارقا؟
يا إلهي، ماذا حل بنا يا رجل؟ وما الذي اضطرك للسرقة؟
لم أستطع مقاومة رغبتي في تملك الفرس يا أميمة، فاضطرتني نفسي لسرقته. لم أجد بدا من سرقته، لقد رفض صاحبه بيعه لي.
يا إلهي، أين أنت والسرقة يا أسامة؟ أبعد حفظ القرآن تسرق؟
بئس ما سولت لي نفسي، بئس ما سولت لي نفسي، لقد أذلتني رغبتها، ما أشقاني.
لا تؤذي نفسك، لا تؤذي نفسك يا أسامة، الله تواب رحيم، تواب رحيم يا رجل.
لا لا لا، لابد أن أؤدب نفسي على فعلتها.
ماذا تقول؟
لابد أن أذيقها وبال ما فعلت، لابد أن أطهرها وأجعل لها علامة لا تفكر معها بمعاودة السرقة.
وكيف يا
أجل؟ أجل، ولا علامة أجلى مما يوجدها حد السرقة. أجل، هذا هو الحل، وإلا لمت كمدا وحزنا. هذا هو الحل.
نعم، ماذا تقول؟
هذا هو الحل. يا أمير المؤمنين، يا وصي رسول الله، جئتك تائبا مقرا بذنبي، فطهرني.
غفر الله لك يا فتى، غفر الله لك يا فتى، ارجع واستغفر الله لذنبك. أما علمت أن أمير المؤمنين يحب للعبد أن يستتر إذا عصى؟ فلا يكشف ما ستره الله عليه. ارجع، ارجع يا فتى واستغفر لذنبك، يغفره الله لك. هذا ما أوصى به أمير المؤمنين، من ارتكب ذنبا يوجب الحد.
مهلا يا قنبر، مهلا، لقد جاء هذا الرجل للإقرار، فلا تصده عنه.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنك يا أشعث مما يحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين. أما سمعت أن رسول الله كان يقول إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا؟
ويحك، ويحك يا قنبر العجم، أنا الأشعث بن قيس شيخ كندة، فهل مثلي يعلمه دين الله؟ من هو مثلك؟ أعزب عني، أعزب يا قمر.
إنما قلت لك يا أشعث ما قاله أمير المؤمنين وما سمعناه عن رسول الله. أو تستنكف أن يعلمك دين الله رسول الله ووصيه يا أشعث كندة؟
إنك رجل خصيم يا قمر، لا شأن لي بك،
ماذا تقول يا أشعث؟
لأستخبر هذا المقر عن ذنبه. أخبر يا رجل، أي جريرة ارتكبتها وتريد أن يطهرك منها أمير المؤمنين؟
لقد سرقت فرسا لا لحاجة مني لثمنه، ولا لجهل بأن حد السارق قطع يده، ولكن شهوة كانت مني لاقتناء فرس أعجبني فسولت نفسي سرقته. إني نادم يا أمير المؤمنين، ولا أجد لنفسي تأديبا إلا أن تطهرني بقطع يدي الآثمة.
يا إلهي. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أتقرأ شيئا من القرآن يا فتى؟
نعم يا أمير المؤمنين، إني أحفظ سورة البقرة.
فقال عليه السلام: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فلا تلوثها ثانية بوزر السرقة.
الحمد لله، الحمد لله، احمد الله واشكره يا فتى.
الحمد لله،
لقد شفعت لك سورة البقرة في أجمل موضع وأنقذت يدك من القطع يا فتى.
مهلا يا قنبر، كم أنت عجول. دعني أخاطب أمير المؤمنين في قضائه.
بالله، وما الذي تريد قوله يا أشعث؟ لقد جعل أبو الحسن حفظ الفتى لسورة البقرة شفيعا وتطهيرا للفتى من وزر السرقة، فأي قضاء أحب إلى الله من هذا يا أشعث؟
ألا تكف عن الجدال يا قنبر، دعني وأمير المؤمنين.
أعوذ بالله من الجدال يا أشعث، إنما هي كلمة حق أردت إظهارها. قل ما شئت لأبي الحسن، قل.
يا أمير المؤمنين، لقد أقر الرجل باختياره بجريرته، فكيف تعطل حدا من حدود الله؟ أجاب أمير المؤمنين عليه السلام قائلا: يا أشعث كندة، وما يدريك ما هذا الذي قضيت به؟ إنه حكم الله، إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام، إن شاء عفا وإن شاء قطع.
أما وقد عفوت يا أمير المؤمنين، فعهدا لله ولك ألا أعود لمثل هذه الجريرة بعد اليوم، ولا أحمدن الله دوام الحمد على حفظ آياته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
بارك الله فيكما يا ولدي ويا ابنتي، ما أجمل تلاوتكما لكتاب الله، ما أجمله.
والله يا أماه، إنني لأجد لذة في تلاوة كتاب الله.
نعم.
لم أكن أجدها من قبل أن يشفع أمير المؤمنين سورة البقرة.
الحمد لله يا ولدي، هذا من نور التوبة وعلامة حصول التطهير الذي طلبته من أمير المؤمنين.
لقد شملتني أنا أيضا يا عم، بركة ما حفظه أسامة من القرآن.
وكيف ذاك يا ابنتي؟
لقد أثر في إقباله على حفظ القرآن، فصرت أحفظ معه بشوق يا عم.
وها أنتما قد بلغتما سورة المائدة، ما أشوقني إلى أن أشارككما في ذلك.
وما المانع يا أمي؟
نعم يا عم.
ولكني كبرت يا ولدي، والحفظ يشق علي ويصعب.
لا بأس عليك يا عم، نحن نعينك يا أم أسامة.
أحقا؟
نعم.
وتتحملان مشقة إعانتي؟
بل وعلى الرحب والسعة والسرور يا عم.
إن شاء الله.
لنبدأ معا. بسم الله.
بسم الله.
كنتم أيها الأكارم مستمعو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع حلقة من مسلسل أقضاكم علي. تعرفنا فيها على إحدى تجليات عدل الله ورحمته بالعباد في قضاء الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح، الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
فلا تفرح ولا تأسى، هي الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى، وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا
وتنصب شركها عسى إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا يقظا.